لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ ومع إخوتي طائفة المدارج، إخوتي جماعة مدارج السالكين، إخوتي مجموعة المدارج الذين يحبون أن يتدرجوا في السير إلى الله. أحب أن ألفت النظر الليلة إلى قضية خطيرة، وهي استمرار السير. كثيرا ما قلت إخوتي أن في الطريق إلى الله ليس هناك توقف، إما صاعد وإما نازل. أما أن يتوقف أحدهم في الطريق إلى الله فهذا ما لا يكون، إما متقدم وإما متأخر، إما صاعد وإما نازل، إما مسرع وإما راجع. أما أن يتوقف في الطريق تماما فهذا لا يحصل، لا يكون، لابد أن يكون هناك تقدم دائم للحفاظ على المرتبة. وهذا معنى قول بعضهم لو أن رجلا أقبل على الله 1000 سنة ثم غفل لحظة واحدة كان ما خسره في هذه اللحظة أكثر مما كسبه في 1000 عام. هذه هي، لأنه إذا وقف وقع، وإذا وقع نزل إلى السفل. وهبط إلى القعر ورجع إلى القاع. لذلك إخوتي أقول أننا بحاجة إلى أن ننتبه دائما إلى أن يكون هناك تدرج، أن ترتفع كل يوم درجة، أن تتقدم كل يوم خطوة، أن تقبل كل يوم مرحلة. هذه القضية إخوتي لابد أن نضعها واضحة بأذهاننا لكي لا نخسر. كثير من الناس يقبل ثم يترك، ويقبل ثم يترك، ويقبل ثم يترك. كثرة هذه المحاولات الفاشلة تؤس من النفس، ولا ينبغي للعبد أن ييأس من نفسه أبدا. ولكن الذي يؤمن هذا الرجوع، عدم الرجوع يعني، أن تتقدم، والذي يؤمن لك التقدم أن تتعلم. طالما أنك تقرأ وأنك تتعلم شيئا جديدا كل يوم، فهذا الجديد تعمل به. إذن القضية أيها الإخوة في أن تعلم أنك لا ينبغي لك أن ترجع أو أن تنزل أو أن تسقط، لأن هذا خطر. سبيلك لعدم السقوط أن تتقدم، وسبيل التقدم أن تتعلم وأن تعمل بما تعلمته. ولا ينبغي أن يرتفع أحد فوق مقام التربية. سيظل الإنسان يتربى ويتزكى ويتهذب وإلى أن يموت، إلى أن يموت، إلى آخر لحظة في حياته. قال سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الموت، الموت. ولذلك كنت تجد العلماء والعبادة والسلف الصالحين يكونون أشد الناس اجتهادا عند الموت في آخر أيام حياتهم، وقد كلم أحدهم في ذلك أنه في لحظة خروج الروح وهو يذكر الله ويلهج بالقرآن، فقيل له في ذلك: أرح نفسك. فقال: إن الخيل إذا بلغت نهاية السباق أعطت كل ما عندها. لذلك تجد أن الذي يسارع إلى الله ويعمل إلى الله دائما في اجتهاد. كثيرة هي الآثار التي تقول: صحبت أحمد بن حنبل فما وجدته 20 سنة، فما وجدته إلا كل يوم في زيادة، في زيادة. صحبت عبد الله بن عون فرأيته كل يوم يزداد خيرا. صحبت يونس فإذا بي أراه كل يوم يزيد في عبادته شيئا، إلى آخره. وهكذا. فينبغي إخوتي أن نحرص على هذه الزيادة، وهذه الزيادة في مقابلها زيادة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فكلما أحسنت وزدت أحسن إليك وزادك. قال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكلما ازددت هدى ازددت تقوى، وكلما ازددت تقوى ازددت هدى، ازددت هدى. ولذلك كثير من الناس الذي يقول لا زيادة فوق ذلك أخطأ خطأ بالغا. حين يقول لا زيادة يكون قد أخطأ خطأ خطيرا. مجرد اعتقاد ذلك خطر. اعتقاد أن الإنسان وصل خلاص ما فيش بعد كده، هذا خطر على دينه، على إيمانه، على يقينه، على حاله مع الله، خطر على إسلامه. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وكان قمة في العلم والعمل، يشهد ربي أني أحبه في الله. هذا الرجل العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل الأمة، كان أمة واحدة في العلم وفي كل فروع العلم، في القرآن، في التفسير، في الفقه، في العقيدة، في الحديث، في أمة، في هو في الجهاد ومحاربة الأعداء وقيادة الجيوش. ويا له من موقف حين قال لقائد الجيش: أوقفني موقف الموت. يا له من يقين حين يقول: سننتصر عليهم. قالوا: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أنا أضرب فقط لك أمثلة، مثل هذا الرجل الذي كان في عبادته حين أدخلوه السجن وحبسوه في سجن القلعة، قال: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. قال: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا، قلعة دمشق، لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما جازيتهم على ما قدموا لي من خير. هذا الرجل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في كتاب مفتاح دار السعادة، يقول: وسمعت شيخ الإسلام في آخر حياته المباركة يقول: أنا لم أسلم حتى إني منذ 40 سنة أصحح إسلامي، وما أظن أني أسلمت إسلاما جيدا إلى الآن. هذا ما ينبغي أن نعتقده، أننا نحتاج إلى تصحيح إسلامنا كل يوم، ونحتاج إلى تجديد يقيننا كل يوم، ونحتاج إلى إصلاح إيماننا كل يوم، نحتاج إلى زيادة إيماننا كل ساعة كل ساعة. وصلى الله على النبي محمد سيد الكل وإمام الجميع وحبيب رب العالمين، وهو يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه إشارة إلى بعض المغرورين المعجبين المتكبرين على التربية، الذين يعتقدون أنهم بالعلم أو بالاجتهاد في الدعوة أو الاجتهاد في طلب العلم أو الاجتهاد في عبادة ما قد بلغوا ما لم يبلغه أحد، وينظرون إلى الآخرين بنظرة ازدراء واحتقار. نقول: ليس هناك كبير على العلم، ولا كبير على التربية، ولا كبير على الطاعة، الكل سيظل يتعلم إلى أن يموت، وسيظل جاهلا إلى أن يموت، الكل سيظل مذنبا ومقصرا إلى أن يموت. فليس لنا إلا الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ما زلنا في الكلام عن الاجتباء، ولقاء الليلة تتميم لمعنى بدأناه في اللقاء الماضي: كيف تجتبى. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فذكرنا أنها درجات ومنازل لابد أن يسلكها العبد، قلنا الاجتباء إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون بأسباب، أن يصطفي الله عبدا ويستخلصه ويجتبيه، أو أن الإنسان يسعى لكي يجتبى. فإذا أردنا أن نسعى لكي نجتبى، كيف نسعى؟ قلنا أنها منازل. أول شيء: إنما يتذكر من ينيب، منزلة التذكر، ثم منزلة الإنابة، ثم منزلة الهداية، ثم منزلة الاجتباء، أن ينزل الإنسان في هذه المنازل. وذكرنا منزلة التذكر وانتهينا منها في اللقاء الماضي، والليلة لعلنا نذكر منزلة الإنابة. قال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم. أنيبوا يعني ارجعوا، الإنابة يعني الرجوع. والإنابة ثلاثة أشياء، ثلاثة أنواع من الرجوع. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجع إليه إجابة. كلام واضح ولا ترجم؟ أترجم. تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الحق، الإنابة الرجوع إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارزقنا اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قولوا آمين. أنا بدعي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم لا تجعل اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من دعاة الحق إلى الحق بالحق. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاستمساك بالحق والثبات على الحق، اللهم ارزقنا العلم بالحق والعمل بالحق والدعوة إلى الحق، اللهم ارزقنا الدفاع عن الحق، اللهم ارزقنا القول بالحق والعمل بالحق، اللهم ارزقنا العون على الحق والحياة على الحق والموت على الحق. آمين. يستقيم الرجوع إلى الحق إصلاحا، نمرة واحد أن ترجع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. أنا خايف لك الكلام ده ياخد مننا كتير، لكن خليه ياخد، بس صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. عشان ترجع يا جماعة، يا إخواني، يا أحبتي، يا أحبابي في الله، يا أيها المسلمون، لابد أن تعرف مع من تتعامل كي تتعامل بالحق. يعني لما تيجي تتعامل مع عامل التليفون ولا عامل الأسانسير، غير لما تتعامل مع الموظف الشركة، غير ما تتعامل مع مدير الشركة، غير ما تتعامل مع صاحب الشركة. واضح؟ نفس الشيء نقول لما تتعامل مع زوجتك وتضحك عليها وتخدعها، او مع مديرك في العمل وتخدع عليه تضحك عليه وتخدعه، غير اما تتعامل مع ربنا الذي يرى ضميرك سبحانه، مطلع على قلبك ونواياك، آمن أنه يعلم ما يكون ما كان وما يكون وما سيكون. فالله يعلم نيتك، يعرفها جل جلاله، مطلع عليها، يراها جل جلاله سبحانه. لازم تآمن بكده. فلما تغلط وترجع لا تخادع، اعتذر. وانا نفسي نعلم ولادنا واخواننا وابنائنا كيفية الاعتذار وسهولة الاعتذار. بعض الناس يشق عليه جدا انه يعتذر، فعلا يغلط ويبقى عارف انه غلطان وأيقن أنه أخطأ وما يعرفش يعتذر، فن الاعتذار. عشان كده كنا أفردنا حلقة زمان عن التملص من الذنب، إنك أنت تتملص أثناء الاعتذار، إنك أنت لما تعتذر لربنا تقول يا رب أنا أتوب إليك، وقد علمت أنني لا أفهم. ببساطة طيب بدون فزلكة قل يا رب أنا بعتذر، أنا تائب. قل له يا رب أنا اكتشفت أن أنا ما بفهمش. أنا مش هقول يا رب ما كانش قصدي، هو كان قصدي، بس قصدي لأن أنا مش فاهم، لأن أنا جاهل، لأن أنا ضعيف. هو ده اسمه التملص، اسمه الاعتذار. والله يحب من عبده أن يتملقه. ليس أحد أحب إليه العذر من الله. الله جل جلاله يعذر العبد، لكن يعذر العبد حين يعتذر العبد إليه. فأنا عايزك تتعلم تعتذر لربنا. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. يبقى مش هينفع أرجع لربنا إلا لما اعتذر، ومش هينفع أصلح إلا لما اعتذر. ما هو رجوع إلى الحق إصلاحا إزاي؟ كما رجع إليه اعتذارا. يبقى أنا إذا اعتذرت عن الغلط، اعترفت أن ده غلط، يبقى هصلح وأعرف إيه هو الغلط وأصلحه. لكن اللي ما يعرفش إيه هو الغلط يصلحه إزاي؟ ما يعرفش يصلحه. فالرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذار. طب أصلح الغلط إزاي؟ يستقيم الرجوع إليه إصلاحا بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. الرجوع إلى الحق إصلاحا. قال الله جل جلاله: وما يتذكر إلا من ينيب. الرجوع إلى الحق لإصلاح الخطأ بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، ودي أشق حاجة وأشد حاجة وأصعب حاجة. عشان كده كنت بقول للشباب: يا ابني انت النهاردة بتذنب وتعصي ولا تبالي، مستسهل العملية. أمر الوقوع في الذنب مش سهل بالصورة اللي انت متصورها دي. يعني ايه؟ قاعد يتفرج على فيلم، ولا يتفرج على أغنية فيها نساء بترقص والعياذ بالله عريانة، أو بيكذب في مجلس، أو بياكل حرام دريها مات. الأمور دي لها تبع. أي غلطة وإن صورت لها تبع. تبعات الغلط ده قد لا تحتمل فيما بعد، إن كسرت وطالت. تبعات الغلط ده قد تكون أكبر من الغلط نفسه. التبعات دي في تبعات شرعية، اتنين، تبعات لنفس المعصية، تلاتة، تبعات للخلق. بمعنى في تبعات شرعية، يعني انا بقول لو واحد زنى في امرأة، بقول كان فين وقتها من غفلته عن نظر الله اليه وهو يراه ينتهك حرمة لا تحل له. اتنين، كان فين في الوقت ده من تبعه اختلاط الانساب. ثلاثة، كان فين في الوقت ده من تبعه إعانة امرأة على الحرام؟ ثلاثة، كان فين في الوقت ده، أو أربعة بقى، من تبعه إفساد امرأة على زوجها؟ خمسة، كان فين في الوقت ده من تبعه أن الله جل جلاله ينظر إليه؟ ستة ولا سبعة، عد بقى، كان فين في الوقت ده من تبعه حق هذا الإنسان الذي انتهك حرمته وخاض في عرضه وأخذ ما ليس من حقه؟ أنا بس برضو أنا بقف من الاسترسال، لأن الكلام نفسه مؤلم، الكلام نفسه مؤذي، بتأذى من الكلام ده نفسه. فلذلك بقول إن تبعات المعصية عظيمة جدا. عصى، سرق له 1000 جنيه ولا 1000000 جنيه وخلصوا، تبعتهم بقى ذهبت لذتها وبقيت تبعتها. نيجي نقول أن الإنابة الرجوع إلى الحق إصلاحا. إزاي الإصلاح؟ بالخروج من التبعات. كيف أخرج من تبعة هذه المعصية؟ ولذلك تلاقي ناس كتير جدا، لسه كتير جدا، يعني بقول إيه وأنا جاي دلوقتي يمكن عطلني وأخرني شوية، واحد واقف على الباب يقول الشيخ أنا كنت بجيب حاجات وبيعها للناس على إنها أصلية وهي مش أصلية، دي مضروبة، حاجات مكتوب عليها ميد إن جيرماني وهي معمولة في الصين، حاجات مكتوب عليها ميد إن إنجلاند وهي معمولة في مصر، بعتها الناس كتير جدا، والناس بيظنوا ان الحاجات دي اصلية وهي مضروبة. قلت له هي مشكلة انك انت كذبت. اتنين، اكلت مال حرام لانك بعتها بثمن مش هو ده ثمنها. تلاتة، الغرر، غررت بمسلم وخدعته وضحكت عليه. اربعة، انك لازم ترجع للناس دي كلهم وتستسمحهم وتقول لهم انا اسف الحاجة اللي معاك دي صيني. قلت له اجيبهم منين دول؟ هو ده الخروج من التابعة دي بقى. واحدة غلطت ازاي تقول لجوزها انا خنتك؟ واحد اغتاب واحد ازاي يروح يقول له انا قلت عليك ان انت نصاب وحرامي؟ واحد سرق فلوس من واحد ازاي يرجعه له تاني؟ واحدة بتقول كنا ضيوف عند حد ولقيت خاتم عجبني خدته في شنطتي، ازاي يرجع لكم الخاتم ده؟ كل دي قصص واردة. الخروج من التبعات بقى اللي هي مظالم العباد وحقوق العباد، نعملها ازاي دي؟ نجيبها ازاي دي؟ مين يقدر عليها؟ أمور صعبة جدا جدا. والقضية، الخطر في القضية أو المشكلة في القضية دي كلها أن الخروج من التبعات قد يسامح الله في حقه ويغفر لك هذه التبعات، لكن لا يسامح في حق الخلق. يعني لو في إنسان له عندك حق سهتديه له، هياخدوا منك حسنات ويديك سيئات، مفيش غير كده. الخروج من التبعات. اتنين، التوجع للعثرات. كان نفسي اجيب النهارده بقى، ويحك يا نفس بس راحت فين ديك يا حاج عمرو، الله يهديك، لعلنا نجيبها المره الجايه ان شاء الله. التوجع للعثرة، التوجع. قلت لكم زمان، يا كنت راكب مع خالي الله يرحمه رحمة واسعة في عربيته، ونزلت العربية، كان عربية تاكسي، فنزلت العربية في مطب، فقال فقلت له ايه؟ قال لي الاصل الخبطة في العربية دي بتخبط في عظمي. ماشي حاج أسامة، مكسر عظم الناس كلها انت. اللي عربيته دي بتوكله عيش، فالخبطة فيها خبطة في عظمه، بيتوجع هو بدل العربية. هي دي لما يعصي كأن حد طحنه في قلبه. التوجع لما يعدي يوم وما زادش فيه طاعات كأن حتة اتقطعت من قلبه. توجع، توجع حقيقي، حاسس فعلا، حاسس فعلا وهو بيعصي انه بيتقطع من جوه. ابن القيم قال كده: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشرها إلا والحزن يخالط قلبه. ومتى خلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. هي دي بيعمل المعصية فعلا وهو بيتقطع، بيتقطع من جوه التوجع للعثرات، وهو ماشي في الطريق لربنا بيقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع. بس المشكلة ان هو لما بيقع بيقول دي بتفوقه وتصحصحه، بتصحصحه. لكن اللي بيعصي ومش دريان بيموت. مش سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ايه؟ قال ايه سيدنا النبي؟ قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم. هي دي، انه نام فنزع الايمان من قلبه وهو مش دريان. لما نزع الايمان من قلبه وهو مش دريان نام تاني، ما هو لو توجع ما كانش ينام تاني. عارف مشهد دايما ما بنساهوش، كنا في مرة في رحلة مع أحد مشايخنا الكبار، وبعدين نمنا وقام في عز الليل في هيجان فظيع. قال إيه؟ في إيه؟ قال: كل ده نوم. إيه اللي حصل؟ بيتوجع من كثرة النوم، من طول النوم. طول النوم ليه؟ قال لك غفلة، بيتألم من الغفلة، التوجع للعثرات، عثرة في الطريق. يا سلام بقى لما يبقى ده التوجع ده وانت متوجع لربنا وانت بتقول له تألما من الذنوب، وانت بتتوجع لربنا: سيدي وإلهي ومولاي، آه من ذنوبي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله.
التوجع ده نفسه نوع من أنواع الاعتذار والإصلاح، لإصلاح الحق الذي أفسدته بذنوبك وأفسدته بمعاصيك. التوجع للعثرات واستدراك الفائتات. الإنسان إذا عصى وأذنب بتفوته حاجات، أصله الوقت لا يتسع لأمرين في وقت واحد، فإذا شغلت الوقت بالمعاصي فاتك الطاعات، فاتتك الطاعات، وده اللي بيحصل. لازم يفوتوا وقت الصلاة إذا كان متلبس بمعصية أثناء الصلاة، أثناء الوقت نفسه. فاستدراك الفائتات، شفتنا قلنا المثال ده كتير، واحد اتنين طالعين على السلم مع بعض درجة، اتنين تلاتة خمستاشر، وصلوا للدرجة الخمستاشر، عند الدرجة الخمستاشر واحد وقع نزل للأرض، والتاني طالع في ستاشر وسبعتاشر وتمنتاشر وتسعتاشر وعشرين. اللي في الأرض لما بدأ يفوق هيطلع عشان يحصل التاني اللي في 19. لو طلع درجة درجة، يعني طلع الدرجة الأولى يبقى التانية في 20، التانية يبقى 22. عشان يلحق أبو 22 ده يعمل إيه؟ ها؟ لازم ينط 5 5، والتاني طلع درجة درجة ينط 10 10 عشان يحصله. هي دي استدراك الفائدة. إلحق بقى، ما هو أنت يتلحق يا ما تلحقش برضو. كمان اوعى تفكر انك انت لازم هتلحق، ده انت ممكن ما تقدرش تستدرك، اصل القوة بتختلف، ومش كل وقت ممكن تلاقي القوة اللي تخليك تقفز 10 15 درجة مرة واحدة. انا قلت قبل كده ان انت احيانا بتبقى محتاج طفرة، عارف اللي وقع في بير لو هو هيتسلق البير هيزحلق. احيانا البئر المعصية ده ما ينفعش فيه التسلق ولا الحيلة، وانما تنفع فيه قفزة، نطة لفوق تطلع تعدي، هو ده الحل الوحيد عشان تطلع. اما ان انت هتحاول فيها واحدة واحدة مش هتجيب. الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا. يستقيم الرجوع إصلاحا بثلاث حاجات: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. اثنين، الرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا. يا ربي يا إلهي يا سيدي، واحد لما يتذكر كلمة الوفاء يقول آه، ما أعز الوفاء في هذا الزمان. الشافعي، الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول إيه؟ الحر من راها وداد لحظة ولم ينس جميل من أفاده لفظة. الحر الإنسان المحترم، كنت لسه بكتب في كراسة الفرائد أن الاحترام، أن تستحق الاحترام، هي دي. عشان تبقى إنسان محترم تستاهل، مش تطالب بالاحترام كده مطلقا. ما هو اللي بيهين نفسه كيف يحترمه الآخرون؟ الشاهد مش ده موضوعنا. الموضوع في إيه؟ الحر. كلمة الحر دي كانت عند العرب كلمة عظيمة جدا. فاكرين كلمة هند لما الرسول كان بيبايع النساء بايعنني على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنين. قالت له ايه؟ وهل تزني الحرة؟ هي دي كلمة الحرة، هي دي كلمة الحر، من راح وداد لحظة. الحر، لا ما ينفعش كده، الحر من راح وداد لحظة. أصلا عايز أتكلم عن الحر، بس خلينا في موضوع إنه راحة وداد لحظة، ده الوفاء. يبقى وفي للي حبه ولو لحظة. أحيانا يقضوا في العمر في الحب سنين وبعدين يخونوا بعض ويغدروا ببعض، فين الوفاء؟ طبعا أحلى درجات الوفاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاؤه للسيدة خديجة رضي الله عنها يضرب به المثل. لما السيدة، احنا بنتكلم بقى في ايه؟ ده انه كان بيكرم صديقتها ويكرم اختها ويكرم واحدة ما يعرفهاش، ما يعرفهاش خالص غير شكلا. ايه دي اللي بتفرش لها رداءك؟ الرداء ده الناس، الانسان بيلبس ازار ورداء، الازار اللي بيربطه على وصه من تحت، والرداء اللي الجاكيت اللي بيحطه على كتفه من فوق. ودايما العرب يهتموا جدا بالرداء، الازار ده اي حاجة، لكن الرداء ده يبقى رداء فخم. الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت اليه امرأة ففرش لها رداء فحتى جلست عليه، فرش لها الرداء وقعدها عليه. قلت له من هذه الذي تفرش لها رداءك؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، مش أمها ولا خالتها ولا عمتها ولا أختها ولا ابنها ولا بنتها، لا لا لا، دي واحدة كانت بتجينا أيام خديجة. شيء عجيب، وفاء خديجة، 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 كأنه لم يخلق من النساء إلا خديجة. دي كلمة السيدة عائشة. قال نعم. وفاء عجيب. النهاردة كنت بتكلم عن لو ان الواحد ما يحبش يخوض كتير في المسألة دي، لكن بقول ايه، في ان التعدد نفسه ليس بالظلم. يعني لو واحد تزوج الزوجة الثانية على زوجته الاولى ما يبقاش ظلمها، لان ده شرع. لكن هذا الذي يتزوج الثانية قد يظلم. ما بنقولش بقى ايه، احنا مش عايزين نظلم التعدد نفسه. الرجل هو اللي بيظلم، مش التعدد اللي بيظلم. ان يتزوج التانية تنسيه الاولانية، ويتجوز يتزوج التالتة تنسيه الاثنين، وينفع ده دين، ده دين، ده دي حياة، ده وفاء. عشان كده انا بقول دايما ان مش كل الرجال ينفعوا في التعدد ولا كل النساء، ده واقع. لكن بقول ايه، بقول ان الرجل الذي الحر بقى لا ينسى الاولى وفاء ويعطيها اكثر من حقها وفاء. الشرع يأذن بكده، يأذن بان تعطى الاولى زيادة. ليه؟ ان حسن العهد من الايمان. دليل حقها، وفاء، وفاء لها. الشاهد ايه؟ يعني ارجع تاني، ان يستقيم الرجوع الى الحق وفاء. يا سلام، الوفاء في الانابة، الوفاء في الانابة بثلاثة اشياء. واحد، بالخلاص من لذة الذنب. الخلاص من لذة الذنب،
سبحان الله العظيم، معاني فعلا عالية وغالية. يعني كأنك لما تركت الحق إلى الباطل خنت الحق، فحين ترجع إلى الحق من الوفاء إلى الحق، من الوفاء للحق ألا تلتز بالذنب. يعني ايه يادي يا مصطفى؟ ربنا يهديك ويتوب عليك انت والواد احمد وسموحة حبيبي. يعني ايه؟ يعني ايه ان الوفاء في التوبة الا تلتز؟ لو تلززت بالذنب يبقى خنت الحق. اخوتي، الذنب غير ملز. ونرجع تاني لكلام الشيخنا الشيخ رأفت امبارح، ذكرني بكلمة التحسين والتقبيح العقلي، ان الذنب قبيح، المعاصي في اصلها قبيحة، فلما نهى عنها الشرع كساها قبحا الى قبح. عشان كده تلاقي سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في جاهلية ولا في اسلام، لان السكر قبيح في عرف العقلاء، فلما نهى الشرع عن السكر عن الخمر بقت الخمر قبيحة في الاصل، وقبيحة بنهي الشرع فبقت اقبح. فاهم ازاي؟ فلما تلتز بالقبح هذه اهانة للجمال. وصلت؟ هذا قدح في الجمال. لو انك انت حسنت القبح يبقى بتقول للجمال الم تر ان السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو قلنا إن السيف بيقطع أشد من عصاية، عصاية إيه يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ لو قلت لمراتك طب والله أنت أحلى من القرد، إيه رأيك؟ هتضربك بإيه؟ لو دخلت على وزير ولا امير ولا 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 مدير وقلت له على فكره انت قعدتك دي احسن من قعده الزبال اللي في الشارع، ايه رايك بقى؟ الكلام ده فيه اهانه. فلذلك الوفاء للحق الا تذكر الباطل ولا تلتز به. لذلك ذكر ابن القيم أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب. دي لفتة فظيعة دي يا سامح، التفات القلب إلى الذنب وتذكر حلاوة مواقعته. التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فقد يتأثر يتحرك ويهيج هائجه. الرجوع إلى الحق وفاء يستقيم بالخلاص من لذة الذنب. كيف نتخلص من لذة الذنب؟ أن تتألم، أن تعلم أن الذنب غير ملز، وأنك إذا تلززت بالذنب فهذا عيب في الفطرة. كنت بكتب برضو أمس ليلة امبارح دي كان فيها شوية كتابة، ها، أن من أكبر الخسارة أن تخسر فطرتك. إنك تخسر الفطرة، تخسر شفافية قلبك،
طهارة قلبك. لما تخسرها ساعتها هتقيم الأشياء غلط، هتلتز بأشياء غير ملذة. فلذلك يستقيم الرجوع إلى الحق وفاء، الوفاء للحق بالخلاص من لذة الذنب. اتنين نخليها المرة الجاي. اخوتي انا احبكم في الله. تذكروا ولا تنسوا معي بداية هذه الحلقة في انك ينبغي ان تترقى ايمانيا وان تتقدم يقينيا وان تزيد اسلاما وان تصحح دينك وتجدد توبتك وتزيد يقينك لكي لا تنزل. تذكر الحتة اخر حاجة وقفنا عليها، الوفاء للحق في زمن ندر فيه الوفاء. اخوتي انا احبكم في الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد المتقين.